السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. مشايخ الطيبين، احنا كنا خدنا وعد المرة اللي فاتت ان احنا المراجعة هنقلبها بقى، لان ما كنت انا اللي براجع انت هتراجعوا. مش كده برضه كان الوعد المرة اللي فاتت كده؟ صح ولا؟ ولا يصلح ان احنا نستمر في الكتابة، احنا وصلنا لغاية المخصصات. النهاردة كنا هناخد واحد منهم اول المخصصات، يعني مش هينفع نستمر كده بدون ما نستمر واحنا نرمي اللي فات. لازم يكونوا في دماغنا يعني على الاقل. احنا كنا قلنا في البدايه خالص ان كل كام فتره كده احنا واقفين نعمل مراجعه، فتره كامله نعملها مراجعه وناخد من الجديد، نعمل زي اخواننا كده بتوع القران كده، ناخد ربع جديد وربع قديم. انا شايف مع المفترض ان المفروض تكون المراجعه بين الكتاب وبين غيره، يعني لأن أصول الفقه مش كتاب واحد، الكلام ده قلناه كتير احنا قبل كده. ها؟ احنا المرة اللي فاتت تكلمنا عن الحد، خدنا العشر دقايق الأولانيين في كلمة الحد، مش كده؟ طب نكمل النهاردة باقي المبادئ كده العشرة؟ الموضوع، ما هو موضوع أصول الفقه؟
الأدلة الإجمالية.
ها؟
تصور الأدلة،
تصور الأدلة الإجمالية؟ حد عنده رأي تاني؟ طب إذا كنتم موافقين الرأي ده معناها إيه تصور الأدلة الإجمالية؟ ما معنى كلمة تصور الأدلة الإجمالية؟ الموضوع اللي هو الشيء اللي يبحث فيه في أصول الفقه. أصول الفقه يبحث في عن إيه؟ أنا ذكرت قلت في الموضوع ثلاث أقوال. ثلاث أقوال عند أهل العلم. ها؟
منهم من قالوا بأنها تبحث بأنه يبحث في الأدلة.
تمام. الرأي الأول الشيخ
نظرا إلى التعريف الذي
أيوة بالضبط كده.
ومنهم من قال يبحث في الأحكام.
الأحكام.
ومنهم من قال يبحث في
الله يجزي خير بالضبط كده. منهم من قال يبحث في الأدلة، ومنهم من قال يبحث في الأحكام، ومنهم من جمع بين القولين. وقلنا غالب علماء الأصول لم يرجحوا، لأن أصول الفقه هم الثلاثة، إما أدلة وإما أحكام وإما الاثنين مع بعض، وإن كان الاثنين مع بعض أليق، عشان كده كنا بنقول كل أصول فقيه وليس كل فقيه أصول. خلاص؟ قلنا الجملة دي طلعت من موضوع أصول الفقه. ماشي يا مشايخ؟ التصور اللي زاد ابننا الكريم كلمة تصور الأحكام، التصور إيجاد حد معين، حد معين لأدلة أصول الفقه. لأن أنا إما أتصور وإما أبرهن على هذا التصور للمقدمات المنطقية. ماشي يا مشايخ؟ طيب ده الموضوع. إيه ثمرة أصول الفقه؟
قدرة على استنباط الأحكام.
قدرة على استنباط الأحكام، فايدته يعني فايده إيه؟ دي حاجة، قدرة على استنباط الأحكام، ها؟ دفع شبه الملحدين مش كده برضه؟
أعذار العلماء يعني
اتخاذ أعذار العلماء،
عدم التعصب،
عدم التعصب، كل دي ثمرة علم أصول الفقه. خلاص؟ أهم ثمرة من ثمرات أصول الفقه كيفية الإفتاء. عشان السبكي في كتبه الكبيرة شرط في المفتي أن يكون أصوليا. هو قال عليه الإجماع، لكن الإجماع في كلام، لكن كان شرط ده لائق وجيه، لأن المفتي إذا لم يكن عنده أصول حيكون حاطب ليه؟ زي ما نسمع كده قال فلان وقال فلان وقال فلان، وأنت تنقي بقى اللي انت عايزه. ونقل ابن كثير في تفسيره الاجماع على حرمة نقل الاقوال دون الترجيح. النهاردة انا لو جيت قلت قال ابو حنيفة وقال مالك وقال الشافعي وقال احمد، وانت تنقي بقى، هيجي عمنا سيد يقول لك وقال سيد، روح جيب لي مذهب خمس، ويجي علي يجيب لك وقال علي، جيب لي مذهب سادس. عشان كده جه ابن كثير قال ويحرم على المفتي ان يلقي بأقوال دون أن يرجح منها، ونقل الإجماع على ذلك بغض النظر عن الإجماع، لكن الحرمة دي حرمة لائقة، يعني الحكم وجيه. ليه؟ لأن المستفتي بيتوه، هنقي إيه؟ أنا عندي الأحكام الشرعية إما بينة وإما خفي، إن الحلال بين وإن الحرام بين، ده قسم، وبينهما أمور متشابهات بقسم تاني. الحال بين الحرام بين ده مجرد ما تقرا النص تعرفه خلاص، مش محتاج لتفسير وبيان. اما الشق الثاني قال لا يعلمهن كثير من الناس، يعني في قلة قليلة تعلم هذه المتشابهات بين الحلال وبين الحرام. طبعا العام نعمل ايه؟ فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، يبعد يبعد. لكن لما تيجي تلقيلي بقى في مسألة أربع أقوال وتمشي، إن كان أنا كان قولين اثنين وقفت، فلو أربعة هعمل إيه؟ خلاص. فشرط في المفتي أن يكون أصوليا، خلاص دي الثمرة. طيب قلت برضو في واضع أصول الفقه في خلاف على ثلاث أقوال، ها حد فاكر؟ مشايخ واضعه الواضع الواضعه جعفر الصادق عند الشيعة، والشافعي عند الجمهور، وأبو حنيفة عند الأحناف. خلاص. وقلنا قول الشيعة وقول الأحناف لعلو السند عندهم كان في أصول فقه، مش كانش فيش، لكن في موجود. ولكن الواضع بنتكلم على مين؟ المدون الذي دونه في المدون وقال ده أصول فقه مستقل بعلم، أو يعني أنشأه علم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان بيكتب أصول، الصحابة كان بيكتب الأصول، كان عند القواعد بيكتب بيها. أنا جبتها منين القواعد الفقهية؟ من كلامهم. لكن ما دونتش إلا بسؤال عبد الرحمن بن مهدي والي العراق، كيف يستخرج حكما من دليل؟ فبعث له الرسالة، ويقال في رسالتين، رسالة مكية ودي ما شفناهاش إلى الآن، هذا كلام الشيخ أحمد شاكر في التحقيق، ورسالة مدنية ورسالة مصرية، مكية ومصرية. الرسالة المصرية دي مطبوعة النهاردة اللي محقق أحمد شاكر، تكلم فيها الإمام على علم اللغة العربية، ده حيثقنا الاستنداد، تكلم عن العام وعلى الخاص والمطلق والمقيد والبيان والمجمل وبا، لكن لم يشمل كل أصول الفقه. هذه فكرة نظرية هنجعلها تاني. هطلع على كلمة الاستنداد بقى. الاستنداد كان من إيه؟ اللغة العربية، علم الكلام، الأحكام الفقهية. تمام كده. على سبيل التلت والتلت والتلت، مش الكم، من نوع. مش عارف عشان ما تقوليش ده وراتين اثنين مش عارف، لا فاهم. طيب لما اقول لك هرجع تاني لرسالة الامام الشافعي، شرحت ست مرات، اشهرها كان شرح القفال الشاشي واحد من ائمة الشافعية الكبار، وشرحت وشرحها والد الامام امام الحرمين جويل الكبير، شرحت ست مرات وما فيش شرح طلع لغاية النهاردة. يعني فيش شرح طبع لغاية النهاردة، طبع جزء من مختصر لشرح. خلاص. قيل انه للقفال الشاشي وقيل للجوين كبير، لكنه جزء صغير جدا في البيان المطبوع. طبعا اثار تقريبا يعني كانت رسالة علمية وابننا الايه كده فطبعها. الشاهد ان الست شروح دول التزموا بالمتن، لان يعني الشارح كان قديما يلتزم بالمتن. خلاص. وده وسيلة من الوسائل التعليمية. ضاع العلم الآن في حد تعبيري أنا، يعني على حد ظني، لما يبقى الشارح يجلس ويجمع شروح كثيرة على متن واحد كده كالمنبتة، لا أرضا قطعة ولا ظهرا أبقى، شتت نفسه وشتت مين؟ طالب علمه اللي قدام. لكن يصب كل كلامه على متن واحد ليه؟ لأن العقول متفاوتة. طالب العلم اللي قدامك وعود نفسك إن شاء الله بكرة بعد لما تقعد مكاننا ما تديش كل المعلومات للطالب في وقت واحد. هو عنده درجة بياخد مادة معينة، يرتقيها ياخد مادة تانية، يرتقي أعلى منها ياخد مادة ثالثة، وهكذا. إنما العلم بالتعلم كما قال خطيب البغدادي. لكن مش حاجة أنا هدوب لك شوية سكر في شطاية ولا خد اشرب، ما بتنفعش. خلاص. ولو اديت لك كل المعلومات الواردة في الجزئية دي السطر اللي بنشرحه، عقلك لن يصل إلى هذه الدرجة. خلاص. لأن لن يساوي التلميذ الأستاذ مهما كان. مفهومة يا مشايخ؟ فكان دي طريقة أخذوها حديثا في مناهج التعليم ومناهج البحث، طريقة التعليم بحسب المتعلم ماذا يريد، كيف يصل إلى ما يريد. خلاص. اللي بيسموه فلسفة التعليم برا يعني. فبدأ علماء الأصول ينصبوا على الست شروح، ما كانش فيه غير رسالة. قد يكون الظن منهم ان هو جمع كل الأصول، قد يعني فيه كذا احتمال، لكن بدأ العلم يتبلور بعد ذلك، فتجمع في الكتاب أبحاث شتى خاصة بأصول الفقه. فلينا أئمة كبار زي البقلاني لما عمل التقريب والإرشاد الكبير والأوسط والصغير، وعلى فكرة ما طبع غير الصغير، وطبع منه مجلد واحد في مجلدين، يعني ما طبع منه هي المخطوطة مجلدين كبار، كان في نسخة واحدة منها موجودة في المكتبة الأفغانية رحمك الله، طبع المجلد الأول في مجلدين، وبرضه أخونا الدكتور عبد الحميد هو اللي طبعها، شفت رسالة من التسعينات كان طبع خلاص، وإلى الآن لم يطبع الثاني، لغاية النهاردة لم يطبع طبع الثاني لأن محدش جاب النسخة الثانية. الشاهد لقينا الكتاب يحوي أصول فقه لكن مش مرتب على أبحاث أصول فقه المعروفة الآن، وده بيسوقنا لقضية تانية بنسميها تطور العلم. كل ما العلم يتطور بيتطور بتطور مين؟ حاجتين اتنين، معلميه ومتعلميه، ازاي المعلم بيتكلم وازاي المتعلم بيتلقى، ها؟ فلازم نديله ده قبل ده، نديله ده قبل ده. يعني مثلا هتجد في تصنيف أصول الفقه اختلاف بين المتقدمين والمتأخرين. المتقدمين كانوا يعتنوا بإيه؟ بالدلالات، فتجد غالب كتبهم في الدلالات زي قواطع الأدلة للسمعاني وغيره، زي كتاب نفسه كتاب الشافعي نفسه. المتأخرين ضاع منهم الدلالات، ضاع منهم الأدلة التي يستقوا منها الدلالات، فكتبوا لنا الأدلة قرآن وسنة خلاص. فأصبحت طريقة الكتابة هي اللي بتدل على تطور العلم. ماشي يا مشايخ؟ لقينا بعد كده دخلت علينا الأربع كتب الكبار. ليه سموها الأربعة الكبار؟ لأن رتبت ترتيبا منطقيا، جمعت كل مباحث العلم، عرضت مباحث العلم عرض كاف. بدأت بكتاب العمد، ثم كتاب المعتمد، ثم كتاب البرهان، ثم كتاب المصطفى. هم دول الأربعة الكبار، العمد والمعتمد والبرهان والمستصفى. تكرار بيعلم الشطار، لازم تثبت الحاجات دي في دماغك خلاص. جم الصف الثاني، الأصول الفقه عامة صفوف، الصف الثاني ما طلعش بره الأربعة، منهم من اختصر الأربعة زي الإحكام بتاع الأمدي، منهم عمل نفس عمل الأمدي الرازي في المحصول، تمام؟ واحد تاني عمل زيه بالضبط، الأخوين مين؟ الأرمويان خلاص؟ سراج الدين وتاج الدين في التحصيل والحاصل. الخط ده اشتهر منه الكتاب بالترتيب اللي انا قلته كده، اشتهر الأمدي جدا لسعة انتشار علم الأمدي خلاص؟ المحصول كان نمرة اثنين، والاثنين التانيين يعني انتشارهم مش بالدرجة اللي هي، حتى كتير من طلبة العلم يعني أكاد أجزم إن هو ما شافهمش، مجلدين مجلدين الحاصل والتحصيل مطبوعين، كنت بقولها مطبوعة. الخط اللي جاي بعديه بنسميه خط المختصرات. طب ما الخط الأول اختصر، قالوا اختصر الكبار بمصنفات كبيرة، الأمل العلم المجلدين، المحصول لما طبع أخونا وشيخنا الشيخ طه جابر في هذا العنواني ستة كانت رسالته دي، الحاصل والتحصيل مجلدين مجلدين كبار. لكن أقصد بالمختصرات التي حوت الفن بكلمات قصيرة، يعني جه مثلا الإمام ابن الحاجب صاحبك حبيبك ابن الحاجب، جه اختصر الكتاب، اختصر كتاب ايه؟ الإحكام، وانتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل. وابن الحاجب عشان راجل صغيري دماغه كويسة يعني غلق الكتاب، فالكتاب ما انتشرش خالص تماما، كل اللي يقرأ فيه لا يفهم شيء تماما، فاختصروا مرة تانية في مختصر ابن الحاجب. وزي كنا دايما نقول للطلاب كده، اللي يستعجب عليه مختصر ابن الحاجب نقول له جيب منتهى السر والأمل عشان تشوف الفرق بين الاثنين شكله ايه. فكتاب مختصر ابن الحاجب أسهل يعني مئات المرات من الكتاب الكبير اللي هو منتهى السر والأمل في علمي الأصول والجدل. نفس العملية دي عملها مثلا البيضاوي في كتاب المحصول وعمل المنهاج خلاص. فتجد خط المختصرات ده كان الغرض الأساسي تذكرة طلبة العلم برؤوس مسائل العلم، فحول الكتاب كله الفن كله في مسائل صغيرة. مختصر ابن الحاجب حوالي 45 ورقة، مختصر منهاج البيضاوي حوالي 45 ورقة. لما كان هذا الأمر هو كانت النتيجة في هذه الصورة، تكالبت طلبة العلم على هذه المختصرات. فإن الشروح بقى البيضاوي ليه أكثر من 1100 شرح، مختصر ابن الحاجب ليه شروح، جمع الجوامع عن جامع ليه شروح، ما شاء الله كله بهذه الصورة. ماشي يا مشايخ؟ القصة اللي بنحكي فيها دي بنسميها منهج الشافعية في تأليف أصول الفقه. ليه؟ لما تبص لأصول الفقه كده بقمع كبير شوية، وعايز تحصر المناهج اللي كتبت فيه مناهج المؤلفين، هتلاقي ثلاث مناهج فقط، في بعض زاد الرابع هو موافقات الشاطبي. لكن أصل في المنهج، عشان أطلق عليه كلمة مدرسة، مدرسة الشاطبية، مدرسة الجمهور، مدرسة الحنفية، لازم تدرس ويكتب فيها من بعد. وكان الموافقات مش كده، ما حدش اعتنى بيه. لكن منهج الجمهور مئات وعشرات المئات من التصانيف.
التخريج مش مدرسة مستقلة؟
لا، التخريج على أصل من المدرستين الكبار، إما مدرسة الأحناف أو مدرسة الشافعية. مدرسة الشافعية تسمى الشافعية وتسمى الجمهور، لأن كتب فيها مع الشافعية المالكية والحنابلة، وتسمى أيضا المتكلمين، لأن أكثر من كتب فيها من المتكلمين، من الأشاعرة ومن المعتزلة. خلاص؟ المدرسة اللي قدامها على طول الأحناف، مدرسة الأحناف انتصروا للمذهب القديم بتاعهم، إن هم أول من وضع العلم كان أبو حنيفة، فجابوا فتاوى الإمام ثم الصاحبان أبو يوسف ومحمد بن حسن، وأخرجوا من فتاواهم إيه؟ أصول، بخلاف الجمهور. في الجمهور بتلاقي تخريج الفروع على الأصول، في الأحناف تخريج العكس. فلما تلاقي كتاب مكتوب عليه تخريج الفروع على الأصول، تلاقي مذهبه مذهب الجمهور، حتى لو مش عارف. تخريج بقى الناحية الثانية الأصول على الفروع، يبقى بتاع الأحناف. لغاية سنة 600 تقريبا هجرية حسب التاريخ، اتجمعت الاثنين في كتاب اسمه بديع، البديع الجامع بين أحكام الأمدي وأحكام البزدوي، البزدوي أحناف والأمدي شافعي. وكان أول كتاب يجمع بين المدرستين لنفي التعصب، وظل الكتاب مشهور فترة كبيرة جدا. هو الكتاب حقق في كلية الشريعة عندنا في جامعة الأزهر، لكن لم يطبع إلى الآن، حقق من زمن من بدري يعني، لكن لم يطبع إلى الآن. وظل الأمر كده، لكن كعادة أي شيء يرتقي ثم يفتر. فجاء الشافعي يكتب في المذهب ده يميل للشافعية، جاء الحنفي يكتب في المذهب ده يروح مايل للأحناف، لغاية لما جاء الأمير باتشاه، أو الأمير باتشاه مين؟ صاحب كتاب إيه؟ التحرير، التحرير الجامع بين الصلاحي الشافعية والحنفية، وشرحوا في تيسير التحرير، ومجلد صغير برضه، وشرحوا في تيسير التحرير. فظل هذا الكتاب هو العمدة الباب، كان درس في الأزهر لغاية يعني زمن الخمسينات تقريبا، وبعدين عدلوا عنه وجاءوا بكتاب البيضاوي. خلاص؟ فده تاريخ. التاريخ ده بنقوله ليه؟ عشان لما تروح تنقي كتابك تعرف كتابك ده تبع ايه؟
كونك من ايه؟
جت منين؟ إيه؟ وصوله فين؟ خلاص؟ ما تقرأش انت واحد على انك بتسمع أصول الجمهور وتروح شايل لك كتاب من بتوع الأحناف تقول إيه ده؟ وده أصول؟ هتقول كده، لأنك أنت مش عارف ده منهج تاني مختلف. ماشي يا مشايخ؟ طيب، حكم تعلم أصول الفقه إيه؟ بالإجماع يعني ولا؟ هو فرض كفاية على العامة، الكل، على عامة طلبة العلم، ما تكلمش على عامة الناس. خلاص؟ فرض كفاية على عامة طلبة العلم، إذا قام به البعض سقط على الباقين، إلا عند الإفتاء. فرض عين، هتقف تفتي يعني، أنت أغلبكم هيرجع بلاده بعد كده، هتكونك فرخة بكيش ما شاء الله، إن شاء الله يعني نعمل كده بإذن الله تعالى. فلما تبقى فرخة بكيش حط في دماغك إن ده هو اللي خليك تصمد بين الناس. ماشي يا مشايخ؟ تكلمت برضو أنا في المقدمة على حاجة سميناها محاور أصول الفقه. الدليل والمستدل 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 به. ها فاكرين؟ ها ايوه دي حلوه. طب كمل يا مولانا. طيب المستدل من هو المستدل؟ المجتهد او المفتي. طيب المستدل به اللي هي الدلاله دي، ما معنى الدلاله؟ ها ما انا قلت المستدل به الدلاله. ايه هي الدلاله؟ دلاله اصلا قلت ما فيش، دي مصدر، ما فيش مصدر لها معنى، فبنرجعها لاصلها، والاصلها الماضي بتاعها دل، دل بمعنى ارشد. يبقى الدلاله معناها ايه؟ ما ترشد المستدل عن مطلوبه في النص. الدليل ما هو الدليل؟ لا ها
صلاة العشاء.
ما هو الدليل؟
الموصل المطلوب. دليل الموصل
الموصل دليل الموصل الحكم الشرعي ولا أساس وأصل الحكم الشرعي؟ أساس. هو في حكم شرعي بيطلع بدون دليل؟ ها وقلنا الدليل اللي معاني في اللغة واللي معاني في الشرع. سيبك من اللغة قلناها المرة اللي فاتت، في الشرع قلنا الصورة المقيس عليها في عملية القياس، وقلنا قضية الرجحان لما نتكلم مع العوام هذا راجح وهذا مرجوح، والراجح كذا، رجحان رجحان الحكم الشرعي، القاعدة المستمرة المضطردة دليل، والنص يعتبر دليل، والأصل يعتبر دليل. شفنا كده ولا؟ وفرقنا بين كل واحد من الخمسة دول، وقلنا ما فيش حد ذكر الخمسة ده غير مين؟ كلكم درستوه. الشيخ الاسنوي يا مولانا في شرحه للمنهاج يا مشايخ مش هتنفع بدون مراجعة، مش هتبقى فرخة بكش، هتبقى فرخة بالريش بس. ها لما ترجع بلدك هتبقى فرخة بالريش بس، مش فرخة بكشك يعني. تمام. طيب قلنا في ملحقات لعلم اصول الفقه، حد فاكرها؟ ملحقات لعلم اصول الفقه. لا قلنا تستخرج الاحكام الشرعيه عن طريق الوهم والشك واليقين. وهيقول ازاي وهم وشك ويقين؟ هقول لك تستخرج بس الحكم صحيح ولا مش صحيح حاجه ثانيه، لان احنا بنلاقي راي شاذ، راي مرجوح. عشان كده بنرجع في الاصول نقول ايه اللي وصلنا للراي الشاذ ده، طريقه استخراجه تكون استخرجه عن طريق الوهم، ان يكون الراجح مرجوحا والمرجوح راجحا عند المستدل فيقول برجحان امر وهم فيه فسموه وهم. امران الراجح فيهما مرجوحا والمرجوح فيهما راجحا. طب لو تساوى الامران شك، لو رجح الراجح ها رجح الراجح يقين، يبقى يقين يا مولانا. متى يكون ظن؟ عند الغلبة الأمرين لكن مش متأكد، لكن الغالب عنده أن الراجح ده هو اللي إيه؟ الزيادة شوي في مزية. يقول لك حتى بتاع صاحب الورقات يقول لك أمراني لأحدهما مزية عن الآخر، مش يقينا، كثرة أدلة شواهد ومتابعات وأي شيء جمع بين أدلة تانية لكن ما وصلش لدرجة اليقين، بس إني ظن. لكن رجح الراجح خلاص وتأكدت منه بسميه ايه؟ ما اضطرت النفس الى التصديق به بسميه يقين. خلاص. وانتقلنا من المرحله دي مرحله الحكم الشرعي وتقسيمه الى قسمين، حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. حكم شرعي تكليفي وحكم شرعي وضعي. التكليف قلنا عند الجمهور خمسه، واجب ومندوب ومباح ومكروه وحرام. عند المتكلمين سبعة، زادت على الخمسة دي الصحيح والفاسد. ده أنا اللي براجع برضو، خلوا بالكم يعني. ها والأحكام الوضعية التي وضعت علامات على هذه التكلفية، وضح الشارع برضو شرط السبب المانعة الأخذ. ماشي يا مشايخ؟ ينفع كده؟ ها؟ ها ينفع لا؟ ليه؟ تخبط ليه بس؟ عاملين تخبط؟ ها مشايخ تسجيله بتسجله والمحاضرات مسجلة معاكم وبنعيد في الكلام كذا مرة، هل مفيش وقت؟ حولك بتعمل ايه؟
يعني كنت كتاب يعني
ماله الكتاب؟ زي ما احنا دخلناش في الكتاب لغاية دلوقتي، احنا لغاية الوقفة دي ما كناش دخلنا في الكتاب، قلنا هنكمل المقدمات العامة دي وبعد كده هندخل المقدمات الخاصة اللي هي السبعة اللي قدم بها إيماننا السبكي لكتاب جمع الجوانب. لسه ما دخلناش في الكتاب، احنا ما نرجعش في الكتاب دلوقتي، احنا بنراجع أول محاضرة دي اللي اتكلمنا فيها قبل كده، صح ولا؟ ممكن واحد فيكم بيقول لي بيقسم وقته ازاي؟ انت مذاكر بس، خلي بالك انت ما عليك الا المذاكره فقط، في حد فيكم بيعمل حاجه ثانيه غير المذاكره؟ ها؟ مذاكره بس مش كده برضه؟ طيب بتقسم وقتك ازاي؟ اولا بتنام كم ساعه؟ بتاكل كم ساعه؟ أربع ساعات بتاكل ليه يا شيخ محمد؟
نوم
آه النوم أربع ساعات كويس، حلو النوم أربع ساعات. الأكل قد إيه بقى؟ نص ساعة كم مرة؟ ثلاث مرات، ساعة ونص يعني؟ ساعتين، ست ساعات، أدي ربع اليوم. مش كده؟ طب ثلاث أرباع فين؟ أظن ثلاث أرباع أنت لو قعدت على الكلمتين إحنا قلناهم هتحفظهم. يوم واحد بس. صح؟ يبقى أكيد في وقت عندك هربان. لازم وقت هربان. خلاص؟ عود نفسك أنت عندك شغلة واحدة بس، إنك تذاكر. وأنت بتذاكر بمزاجك، أنت سايب بلدك وجاي. محدش قال لك تعالى. خلاص؟ يعني بخلاف التنسيق رماه وسطحه عندنا ورهنا في وشنا بقى وجاي قرفان وقرفنا معاه. لا أنت جاي بمزاجك. أنت جاي حبا في الدين. عشان تتعلم عشان تعلم لأن تسير بلدك، فكده هتقصر في نفسك وهتقصر عن غيرك وهتقصر في حق كان واحد مكانك يقعد مكانك أول المكانة دي. خلاص؟ أنا بتكلم عن مادة واحدة، بتكلم عن مادة واحدة. وقتك شكله إزاي؟ بلاش الونسة اللي أنا عارف كل ثلاثة مع بعض إحنا مرينا من الوقت اللي بعد الونسة وضحك وهزار وبتاع. أنت مش جاي عشان كده، انا مش بقول لك طول يوم اقعد متكلم وما تضحكش، اضحك زي ما انت عايز بس خلي وقتك الاساسي لكتابك. طالب العلم لو غرب عنه كتابه لن يساوي شيء، لن واكم من طلاب كتير اكيد في بلادكم موجودين ما لهم لازمه ما لهمش وزن. خلاص اذا عايز بقى حديث رواه الكنز عن علي بن ابي طالب وان كان في ضعف، الشيوخ ثلاثه، شيخ شيخه السن عدى الستين فقول له الشيخ فلان، وشيخ شيخه العلم سنه صغير وغصب عنه بعلمه بقول له شيخ زي النووي ما 32 سنة ما من النووي فقول له شيخ، وشيخ شيخه الناس ونعوذ بهذا الصنف من الناس ونعوذ بالله من هذا الصنف. إذا عايزين نبقى من الصنف الثالث ما اكتر اضرب لك لحية وشوية عمة وبتاع يبقى هتبقى شيخ. خلاص عدة النصب نسميها عدة النصب، هتبقى شيخ. وزنك ايه؟ وزن كل امرئ منهم ما كان يحسنه، والجاهلون لأهل العلم أعداء، فعوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. لغاية النهاردة بنقلب حنيفة وقال مالك قال أنت جاي عشان تتعلم. عيب بقى لما يجي يقول لك نراجع، راجع إيه؟ إيه اللي تراجعه؟ كان شيخنا الوالد الشيخ أبو نور زهير الله يرحمه كان يحفظ كتاب تفسير التحرير ده. حد شاف الكتاب شكله إزاي؟ مجلدين كبار يعني المجلدين فيهم تقريبا اكثر من 5000 نسخه صفحه. كان يسمع كل يوم بعد الورد الطبيعي، غالب الكتاتيب بتاعتنا بتاع زمان دي 5 اجزاء، بعد التسميع الخمس اجزاء الطبيعيين يسمع 25 ورقه يوميا من الكتاب. وده ابو النور زهير الجبل، جبل الوصول. خلاص كان هو محتاج كده، انا اهم من بندرس كتابه وبندرس كتابه لغايه النهارده. فبقى لك طالب العلم انا مش هقول لك تحفظ كتاب، فهمت كم ورقة؟ احنا لسه ما دخلناش في الكتاب، احنا كل اللي بنحكي ونعيد فيه ده المقدمة الأولية بس. فعيب علي وعيب عليكم إن نعيد الكلام كله مرة تانية. ماشي يا مشايخ؟ وعد ولا؟ ما تعيديش، أنا أوعد ربك. وجدد عهدك مع ربك مرة تانية ان انت سايب بلدك وسايب ناسك هناك في رحم ليه عليك حق تركته وجيت تركته وجيت عشان ده فلازم تدير حق عشان تاني مستنيه اذا كان والدك اذا كان والدتك اذا كان اخواتك ومنكم مثال مراته وعياله خلاص يا مشايخ معلش انا بقول الكلام ده بس من باب جلد الذات يعني عايزين نفوق شويه عيب ان احنا بنتكلم في مقدمات انا مسميها دي يعني جرايد وجلات دي معلومات عامه فعيب بتكلم فيها انا لو دخلنا في كلام هنعمل ايه بقى ها ماشي طيب هناخد مخصص واحد النهارده عشان ما نضيعش وقت بس انا المره الجايه لو جينا بقى هنخش في المقدمه الاولى وقلنا الموضوع زي ما هو هاخد بعضه وامشي وما تزعلش مني اذا انت عايز تضيع وقتك انا ما بحبش اضيع وقتي انا دايما اقول لطلابي كده لو استخدمت وقتي في النوم هرتاح مش هضحك عليك اقول لك روح ذاكر لا هنام خلاص انا بنام ساعتين في اليوم بس ساعتين اثنين في اليوم احنا عايزين اليوم 48 ساعه مش 74 مش 24 ساعه بس مفهوم يا مشايخ فيا ريت الله يبارك فيكم المره الجايه يعني نفرح مع بعض خلاص طيب المخصص احنا قلنا المخصص اخراجه بعض افراد من العام لان التخصيص يراد به العام والعام استغراق لجميع افراده فاذا اخذنا جزء منه كده فنقول على الجزء ده مخصص خلاص قال قسمان متصل ومنفصل متصل ومنفصل هيتكلمني الاول على المتصل معايا الكتاب مظبوط في الكتاب ولا في حاجه الاول المتصل وهو خمسه وهو خمسه طيب هو الامام قال الاول وذكر الاستثناء ما ذكرش الباقي الباقي اللي هو ايه اكتب جنبه كده الشرط الصفه الغايه بدل البعض من الكل ادخل مع الاستثناء بيه كام خمسة هو قال لك كده وهو خمسة وجاء قال والأول طب ليه ذكر واحدة بس ما ذكرش الباقي اللي سوى خش لما يصحبه ليه ذكر نعم البعض من الكل ليه ذكر واحد الاستثناء بس ولا ذكر الشرط ولا الصفة ولا الغاية ولا بدل البعض من الكل لأن ما يقع على الاستثناء يقع على الأربعة الباقين اللي هيقوله في الاستثناء هو هو اللي هيقوله فين عشان كده ما كررش
طب ليه ذكروا فيما بعد
ذكروا من بعض في أبوابهم لكن هنا هنا انتقل على طول بعدها إلى المنفصل إلى القسم الثاني مباشرة لكن ذكروا فيما بعد ماشي لما تكلم على الشرط لوحده ولما تكلم على الغاية لوحدها لكن في المخصصات ما ذكرش غير الاستثناء بس ليه الغرض ما يقع على الاستثناء في التخصيص يقع على الباقي خلاص وضرب به الاستثناء به كالمثال عشان يبين لك شكله ازاي خلاص يا مشايخ تعال نشوف بقى شكل الاستثناء ازاي الاستثناء وهو الاخراج بإلا او احد اخواتها الا او احد اخواتها اخراج من فين
من العام
من العام لان التخصيص بيقع في العام بيطلع بعض من كل بيطلع بعض من كل الا اداه استثناء ايه اداه الاستثناء التانيين غير سوى خلا عدا اي اداه استثناء عشان تلا قال لك الا اشهرها وده من باب ذكر الاشهر على الاقل ذكر العام على الخاص خلاص لما اقول لك الا واخواتها يبقى كل اخواتها زي كان واخواتها ان واخواتها بيذكر ايه الاشهر الاشهر في ايه في الاستخدام خلاص في الاستخدام النهارده لو شلت الا من اسلوب استثناء وحطيت سوى هتبقى الاسلوب مظبوط حطيت خلا هتبقى مظبوط وان كان بتستخدم فقه اللغه باستخدامات ثانيه لكن في التركيب اللغوي مظبوطه لكن ايه المشهور عند الناس الا في الاستخدام خلاص حتى في كتب الفقه الكبيره كتب النحو الكبيره زي اصول ابن السراج وغيره يقول لك ما يستخدمه الصغير والكبير. طلعي الصغير هذا بيستخدم إلا لا يستخدم، لكن ما يعرفش يعني سوى، ولا يعرف يعني خلا، ولا يعرف ماشي مشايخ إلا أو أحد أخواتها. تمام. ثم ذكر من متكلم واحد وقيل مطلقا ويجب اتصاله. الاستثناء علشان يعتد به عند الاصوليين قالوا في شرطين، شرطين اثنين. الشرط الاول اللي ذكره من متكلم واحد، من متكلم واحد. الشرط الثاني ويجب اتصاله عاده. دي شروط الاعتداء بصحه الاستثناء عند الاصوليين. يعني ايه من متكلم واحد؟ يعني انا تكلمت بالعام وتكلمت بالاستثناء، فلما اجي ادخل اقول واجي اكلم الاداره بره اقول لهم دخل الطلاب الا احمد. لكن لو دخلت انا قلت دخل الطلاب وقام واحد منكم قال الا احمد، لا يصح الاستثناء. خلاص يا مشايخ؟ ده الشرط الاول في الاعتداء به، فخروجه من العموم يكون من متكلم واحد. اثنين، ويجب اتصاله عاده، يكون الكلام متصل. وقال البعض إن سكت برها لكحة أو سعال. هتجد بعض الشروح كاتبين الكلمتين دول بالنص كده، لكحة أنا قلت دخل الطلاب أو كحيت إلا أحمد، صح الاستثناء. ليه؟ قالوا الانفصال جاء رغما، الانفصال عن المستثنى مستثنى منه جاء رغما. طب متى يكون الانفصال غير رغما؟ ها؟ إن كان بعيدا المستثنى من المستثنى منه. ولذلك هنا ينزل عن ابن عباس إلى شهر، جوز ابن عباس المستثنى يأتي بعد شهر. أنا دخل كده عنده أربع أزواج كلهم طالق إلا وسكت، وجي بعد شهر قال فلانة عنده ينفع. ممكن عندك ابن أربعة إلا الأربعة. ماشي يا مشايخ؟ خلاص. قال إلى شهر، وقيل سنة، وقيل أبدا. وعن سعيد بن جبير أربعة أشهر. وعطاء والحسن في المجلس، يعني لو سكت في نفس المجلس ثم تكلم قبل أن ينفض المجلس جاز الاستثناء. ومجاهد سنتين. وقيل ما لم يأخذ في كلام آخر، يعني ما زال إلا وسكت وأكمل كلامه، ما تكلمش مع فلان في كلام تاني جاء إلا فلان. وقيل بشرط أن ينوي في الكلام، ينوي التأخير في المستثنى، في ذكر المستثنى يكون عنده نية فيها. استنى أنا هقول لك، اصبر، دخل الطلاب كلهم هقول لك استنى، يبقى الثاني ينتظر حتى يستكمل الكلام. وقيل يجوز في كلام الله فقط. حاصل هذه الأقوال اثنين، هل يجوز الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه في مدة أي كانت بقى، وهل يقع هذا الثاني في كلام الله عز وجل أم لا؟ العلماء قالوا في كلام الله جائز لأنه صاحب النصوص، تكلم الآن تكلم وبعد غدا القرآن نزل على 23 سنة خلاص. فهذا التواصل في نزول القرآن نسميه فترة التشريع. احنا كنا بنتكلم على حديث عائشة في مسلم، يأتينا لحم من قوم من أهل كتاب، فاكرين الحديث لما قلنا وطعام الذين أوتوا الكتاب؟ فواحد من أبدانا قال عم الشيخ ما الحديث في مسلم. نعم، لكن هذا في بداية التشريع، فالتشريع لما يكتمل يخرج منه الحكم الشرعي. القرآن عندك نزل في 23 سنة، في ناسخ ومنسوخ، في مجمل ومبين، في عام وفي خاص، في كذا في كذا في كذا. متى يحكم بخطئية حكم شرعي معين؟ بعد الانتهاء خلاص. ولذلك لما تكلمنا على التكبير أربعة في حديث أبو سعيد الخدري قال مات النبي والأمر عندنا هكذا، يعني إيه؟ انتهى التشريع خلاص، ما فيش تشريع تاني. ففترة نزول التشريع صاحب التشريع براحته بقى، عايز ينزل النهاردة ينزل، يكمل بكرة يكمل بعده، فيقع في كلام الله عز وجل. طب في كلام البشر هل يصح أن يكون فيه الاستثناء منقطع من المستثنى منه؟ ها؟ لا يصح. ليه لا يصح؟ لأن الخصوص والعموم بيخرج منهم أحكام شرعية. دي دلالة، مش دي الدلالة اللي احنا كنا في محاور رسول الفقه، دلالة اللي هي المستدل به على الحكم الشرعي، مش كده؟ طيب المثال اللي ضربته شيخنا قاعد يضحك، دخل وقال لمراته الأربعة وفين يعني زوجات طالق إلا، وبعضه مشي وأغرب عنهم يومين، مش هقول سنة ولا سنتين ولا شهر. تخيل بقى الأربعة هيعملوا قرعة ولا إيه؟ ما في واحدة فيهم بس اللي هتطلع، أو إلا فلانة وفلانة، مش كده؟ ما خرج الاستثناء عطل الطلاق، ما خرج الاستثناء عطل الطلاق. رحت تشتري بيت، بعتك هذا البيت على أن تدفع فيه كذا إلا وسكت، هل البيع تم؟
لا.
ليه ما تمش؟ لأن الصيغة اللي ركن من أركان عقد البيع لم تتم، لم تتم. أقول لك أبيع لك البيت إلا الغرفة دي، ها؟ إلا الصالة، إلا هنستنى على إلا دي إحنا دلوقتي. فقالوا لو دخل الانفصال بين المستثنى والمستثنى منه لضاعت العقود، بند المعاملات ده كله راح، مش هتتم معاملة واحدة. عشان كده العلماء قال لا يصح الانفصال بوقت تضيع معه أصل الحكم الشرعي. وجوز الرقم بقى، واحد دخل عليه بيتكلم وما زال الكلام مستمر، فصل الكلام بكحة أو سعال زي ما قال مثلا في كتب الفقه وكتب الأصول الكبيرة. أما الانفصال الكبير، ها، أي حكم شرعي هينبني على هذا المخصص هيتعطل لغاية لما يأتي الاستثناء، وهذا غير وارد. فقالوا لا يعتد بالاستثناء الذي فيه انفصال واسع بين المستثنى والمستثنى منه. عشان كده قدم الإمام بالشرطين، فقال المتكلم واحد ويجب اتصاله عادة، عادة دي عشان يخرج منه ما هو كان مرغما عليه، ما كان مرغما عليه، بس قال عادة عشان ما حدش يحط في العادة. يعني حتى الشراح، مش هقول الشراح الكبار، الشراح القدامى كلهم يعني ضبطوا هذه الكلمة. أنا أستغرب من بعض الشراح المحدثين، الجماعة اللي هم طلعوا على شبكة أصول الفقه دي وبدأوا يشرحوا الكتاب لشهرته، فبدأوا يقول لك عادة أن يصح، ولما يرى من بعده قول ابن عباس ولسعيد بن جبير خلاص. لكن هو لو كان على دراية فقهية صحيحة وأنزل هذا الكلام على العقود، عقود المعاملات التي تبدأ بالزواج والطلاق، زوجتك ابنتي إلا، هل انعقد الزواج؟ هتبقى العقود كلها معطلة. حتى واحد يقول لك طب ابن عباس يا عم الشيخ بيتكلم وقال قيل، لعل النسبة تكون غير صحيحة، وده وارد. احنا عندنا كتاب تنوير المقباس في تفسير ابن عباس لم يصح منه إلا 12 آية، ومفسر من الفاتحة إلى الناس 12 آية بس. حتى صحيفة علي بن أبي طالب، صحيفة علي بن أبي طلحة عن ابن عباس فيها 116 آية اللي هي أصح ما ورد عن ابن عباس. فبقى التنوير المقباس قد كده، قال ابن عباس، قال ابن عباس، قال ابن عباس. ها الإمام صاحب كتاب التفسير، مش عايز أذكر اسمه يعني، ها، يسمى إيه عند علماء الحديث؟ ها، بالكذاب، بالكذاب. وعنده تفسير 4 مجلدات، لأنه نقل أقوال عن صحابة كثير جدا ولا نقل صحيح في 4 مجلدات، فقد يكون هذا النقل غير وارد. خلاص، طب إن ورد، إن ورد، علل عكرمة وغيره قول ابن عباس هذا في بروده، قالوا إن ورد، وبرضه قد يكون قول ابن عكرمة ده في كلام، علله بقوله لعل الفصل يكون فيه رغما. طب ده اللي احنا بنرجع نقوله في الأول، بس هل يعقل الإنسان يفصل رغما؟ فسر بعض العلماء القدامى بأنه تكلم فسجن، خدوه تعال، فمنع الكلام، فأنت هتصبر تستنى الاستثناء رغما، لأن صاحب الكلام ما أكمل كلامه. طب هذا إن كان نادر، عندي قاعدة بتقول النادر لا يقاس عليه، يبقى هرجع أقول مرة ثانية إن هذا الرأي غير معتمد، غير صحيح. واللي ما نزل على ابن عباس ينزل على ابن جبير، ينزل على كله، على عطاء، على الحسن، على مجاهد. خلاص، لا يصح الاستثناء إن ورد فيه فصل واسع يحيل بين الحكم الشرعي وتطبيقه. ما حدش بيقول حلال وحرام هوا كده سدى، حلال وحرام عشان يتطبق، مش هنستنى حلال حرام حكم شرعي وفي عندي استثناء كبير واسع استنى بقى سنه ولا سنتين ولا ست اشهر ولا عطلت الاحكام الشرعيه. وكان هذا التعطيل اليق في العقود في العقود. رحمك الله ماشي يا مشايخ. طب احنا هنقف هنا هناخد المره الجايه المنقطع بس يا ريت المره الجايه برضه يعني عايزين الربع ساعه الاولين في المقدمه الاولى في الكتاب تبقى اسرع من كده شويه. ماشي يا مشايخ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.